الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فما أحلى الكلام إذا كان عن سيرة أشرف وأكرم خلق الله عز وجل، البشير النذير الذي أرسله الله عز وجل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور صلوات ربي وسلامه عليه. قال علي بن الحسين رحمه الله تعالى: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وقال الزهري رحمه الله تعالى في علم المغازي: علم الآخرة والدنيا. قد تكلمنا في خطبة سابقة عن ولادة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعن موت أبيه ويتمه، وعن مرضعاته. وبإذن الله عز وجل سنتكلم في هذه الخطبة عن إرضاع حليمة له صلى الله عليه وسلم، وعن حادثة شق صدره صلوات ربي وسلامه عليه. خرجت حليمة السعدية، وذلك في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في عام الفيل. خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه، ومعهم نسوة من بني سعد يلتمسون الرضعاء، وكان ذلك في سنة شهباء لم تبق لهم شيئا. خرجت حليمة على أنثى حمار ضعيفة، ومعها ناقة مسنة، لا ينامون الليل من بكاء صبيهم من الجوع، ليس في الثدي ما يغنيه، وليس في الناقة ما يغذيه، قد خرجوا يرجون الغيث والفرج. لما وصلوا مكة ما منهم امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، لأنهم كانوا يرجون المعروف من والد الصبي، فكانوا يقولون: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكانوا يكرهونه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت مع حليمة إلا أخذت رضيعاً سواها، فما كان بد من حليمة إلا أن تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال، عسى أن يطرح الله عز وجل فيه البركة. تقول حليمة: فذهبت إليه، فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. تقول: وقام زوجي إلى الناقة تلك، فإذا إنها لحافل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا رياً وشبعاً، فبتنا بخير ليلة. ثم قدموا منازلهم من بلاد بني سعد، وكانت حينها أجدب أرض الله عز وجل، فأصبحت غنم حليمة تروح عليها حين قدومها بالنبي صلى الله عليه وسلم شباعاً لبناً، فيحلبون ويشربون، وما يحلب إنسان من قومها قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كانوا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي حليمة، فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنم حليمة شباعاً لبناً تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث حلت البركة بمجيئه. تقول حليمة: فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته. قالت: فقدمنا به على أمه في مكة، ونحن أحرص شيء على مكثه فينا في بني سعد، لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه
وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلب فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته أمه معنا، فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي، أي محمدًا صلى الله عليه وسلم، قد أخذه رجلان عليهما ثيام بيض، فأضجعاه فشقا بطنه فهما يضربانه. قالت حليمة: فخرجت أنا وأبوه نحوه سراعًا، فوجدناه قائمًا منتقعًا وجهه. قالت: فالتزمته، والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئًا لا أدري ما هو. قالت حليمة: فرجعنا به إلى خبائنا. قال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، يعني أصيب بالجن، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك. قالت: فاحتملناه، فقدمنا به على أمه بمكة، فقالت: ما أقدمك به يا ضئر، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. قالت: فقلت: قد بلغ الله، قد بلغ بابني ما بلغ، وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه، فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك؟ فأصدقيني خبرك. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: نعم. قالت أمه: كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأناً، أفلا أخبرك خبره؟ قالت: بلى. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به، فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء: دعيه عنك وانطلقي راشدة. فانطلقت حليمة إلى قومها في بني سعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله عز وجل شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ألم نشرح لك صدرك. وشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن معاني كثيرة عظيمة، منها أن الله عز وجل شرح صدره للإسلام ديناً وشريعة، وهذا أعظم ما يمكن أن ينشرح له الصدر، وهذا تفسير ابن عباس للآية. ومنها كذلك أن الله عز وجل شرح صدره صلى الله عليه وسلم بأن ملأه حكمةً وعلمًا وإيمانًا، كما فسر ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقد حصلت واقعة شق الصدر لنبينا صلى الله عليه وسلم 3 مرات على الراجح من كلام أهل العلم. المرة الأولى كانت وهو صغير، لما كان مسترضعًا عند حليمة السعدية، كما مضى من الحديث السابق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدًا قد قُتِل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس رضي الله تعالى عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستخرج منه علقةً سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرةٍ من أمته. فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئةٍ من أمته. فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بألفٍ من أمته. فوزنني بهم فوزنتهم، فقال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها صلى الله عليه وسلم. والحكمة من شق صدره وهو صغير نزع العلقة السوداء التي من حظ الشيطان من كل بشر، وبنزعها منه صلى الله عليه وسلم نشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. المرة الثانية من شق صدره صلى الله عليه وسلم كانت عند مبعثه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد ثبت شق الصدر عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل. والمرة الثالثة من شق صدره صلى الله عليه وسلم كانت ليلة الإسراء ليتأهب لمناجاة رب العالمين. كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فُرِج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمةً وإيمانًا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. وقد كان من الصفات التي وُصِف بها نبيُّنا صلى الله عليه وسلم في الكتب المُتقدِّمة خاتمُ النبوة، وهو علامةٌ من علامات نبوَّته صلى الله عليه وسلم. وخاتمُ النبوة هو عبارةٌ عن قِطعةِ لحمٍ ناتئة عليها شعرٌ عند كتفه صلى الله عليه وسلم الأيسر، حجمها قدر بيضة الحمامة، حول ذلك خيلان، والخيلان جمع خال وهو الشامة في الجسد. وهذا الخاتم لم يكن موجودا حين ولد صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون بعد الولادة، وأنه على الأصح كان بعد حادثة شق الصدر وهو صغير صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تُب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.